الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى ظفرت. فتلت أي ظفرت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من العهن الذي هو الصوف، وعرفنا أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قلد بالنعال وجعل نعلين في عنق الهدي، وأن ذلك مما يشرع فتقلد بالنعال أو بالجلد أو بالعهن أو غير ذلك. فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها. وش المراد بالإشعار؟ على بماذا؟ لا، تقليد غير الإشعار، ها؟ بالدم، يصب عليها الدم، ها؟ يشق، يعني يشق سنامها، وهذا يكون كما عرفنا في الإبل والبقر، ويشق الجهة اليمنى من السنام أو اليسرى اليمنى. بهذا جاءت السنة، وإن كان هناك من الصحابة كابن عمر وهكذا الإمام مالك من ذهب إلى إشعارها في الجهة اليسرى، لكن هذا خلاف السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشعرها في الجهة اليمنى كما جاء في حديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم، فهذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيجرح الجهة اليمنى من السنام، فإذا سال الدم سلته، فيكون ذلك علامة. والإشعار سنة من السنن كما جاءت بذلك الأدلة. وأما قول أبي حنيفة أن الإشعار بدعة فكلام غير صحيح، هو خطأ محض، وأقل ما يعتذر له أن السنة لم تصله، وإلا هذا خطأ محض، كيف يقال بدعة وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وفعل ذلك الصحابة الكرام. والغنم تشعر أو لا؟ ها؟ لما؟ ها؟ لضعفها أو لكثرة شعرها وصوفها، فيتغطى الإشعار بالشعر والصوف. والتقليد يكون في جميع الهدي أو في بعضه؟ ها؟ يكون في الإبل والبقر والغنم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أشعر حتى الغنم، قلد حتى الغنم، نعم قلد حتى الغنم. وهناك من ذهب إلى عدم تقليد الغنم على ما سبق، مذهب من؟ ها؟ مذهب مالك وأبي حنيفة. قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدتها وقلدها أو قلدتها. ولعل الشك من الراوي، هل قلدها النبي عليه الصلاة والسلام أو عائشة رضي الله عنها. ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة. وفيه استحباب إرسال الهدي مع الحجاج إلى بيت الله الحرام كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقيم بالمدينة ويرسل الهدي مع الحجاج. وفي بعض ألفاظ الحديث الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها ثم أرسلها مع أبي، فأرسلها مع الصديق رضي الله عنه في الحجة التي حجها قبل حجة، نعم قبل حجة الوداع. فإرسال الهدي مع الحجاج عمل صالح وقربة من القرب، وإذا أرسل الهدي مع الحجاج فإنه يذبح أو ينحر في يوم النحر لا قبل ذلك. ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، أي أنه لم يحج ذلك العام، وأقام بالمدينة والإشعار في هذه الصورة وهكذا التقليد يكون من بلد الشخص كما سبق الكلام عليه فيما مضى، لكن من أراد الحج أو العمرة يسحب له التقليد أو الإشعار من أي موضع من الميقات. قال ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. وعائشة رضي الله عنها روت ذلك ردا على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومن تابعه في ذلك، فإنه يرى أن من أرسل الهدي يصير محرما يجتنب ما يجتنبه المحرم حتى ينحر هديه أو يذبح في يوم النحر. فكان ابن عباس يرى هذا ويفتي بهذا، فلما بلغ الخبر عائشة رضي الله عنها روت هذا الحديث، فأخذ الناس بقول عائشة رضي الله عنها وتركوا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لأن عائشة عندها الحجة وعندها السنة. فقالت وأقام المدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. وفي رواية لمسلم يأتي ما يأتي الحلال من أهله، وجاء عند أبي يعلى في مسنده وعند البيهقي بإسناد صحيح أن زيادا بعث بهديه إلى مكة وتجرد، تجرد أي عن لباس المخيط كالقميص والسراويلات والعمامة، ولبس الرداء والإزار، فتجرد من لباسه ولبس لباس الإحرام. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت وهل كانت له كعبة يطوف بها حين لبس الثياب، أي ثياب الإحرام، وهل كانت له كعبة يطوف بها حين لبس الثياب، فإن لا نعلم أحدا تحرم عليه الثياب ثم تحله حتى يطوف بالكعبة. فاستنكرت عليه، فإن الذي تحرم عليه الثياب ويلبس ثياب الإحرام متى تحله الثياب التي لبسها؟ إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وتحلل، فحينئذ يحل له تلك الثياب. فاستنكرت عليه استنكارا بالغا رضي الله عنها. إذن من أرسل هديه وهو في بلده فلا يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولا يصير بذلك محرما. احتج بذلك الإمام الشافعي رحمه الله على أن صاحب الأضحية إذا دخل عليه العشر لا يجب عليه أن يمسك من شعره وأظفاره احتجاجا بهذا الحديث، فإن الأضحية شبيهة بالهدي. فاحتج بذلك على أن إمساك صاحب الأضحية عن شعره وأظفاره عند دخول هلال ذي الحجة إلى أن يضحي مما لا يجب. وتأول النهي في حديث أم سلمة على الكراهة إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا، وفي لفظ فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. فحمل حديث أم سلمة على الكراهة لأن عائشة تقول فما حرم عليه شيء كان له حلا، ومعلوم أن المحرم يحرم عليه أن يأخذ من شعره ومن أظفاره، فلما لم يحرم عليه شيء كان له حلا دل ذلك على أنه لا يجب عليه الامتناع عن أخذ الشعر والأظفار، ولا فرق بين الهدي وبين الأضحية. وقد ذهب إلى هذا أي إلى عدم التحريم جماعة من أهل العلم، فهو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك ومذهب أبي حنيفة، فهؤلاء ذهبوا إلى أن ذلك لا يحرم. وذهب الإمام أحمد إلى تحريمه، والقول بتحريمه أقوى باعتبار حديث أم سلمة. وأما هذا الحديث فيتأول على ما لا يخالف حديث أم سلمة، فإننا حتى ولو قلنا أن ذلك من قبيل الكراهة فإن النبي عليه الصلاة والسلام يبتعد عن المحرمات وعن المكروهات، ولو كان اجتناب ذلك من المستحبات فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحرص ما يكون على الأمور المستحبة. فلهذا مما يتأول به حديث عائشة رضي الله عنها أنها قصدت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصر محرما بإرسال الهدي، بحيث أنه امتنع مما يمتنع منه من كان محرما. والأفعال التي يمتنع منها المحرم على سبيل الخصوص ما هي؟ الجماع ولبس المخيط، هذه الأشياء التي يجتنبها المحرم على وجه الخصوص. لكن الشعر والأظفار هل تختص بالمحرمين؟ لا تختص، بالمحرم، المضحي والمحرم فيهما على حد سواء. فعائشة لم تفض في مسألة الشعر والأظفار، وإنما استنكرت أن يجعل محرما لا يقرب النساء ويتجرد من الثياب. فهذه الأمور التي يختص بها المحرم وهي التي استنكرتها عائشة رضي الله عنها. ولهذا كما عرفنا في رواية لمسلم قالت يأتي ما يأتي الحلال من أهله، فإن المحرم هو الذي يمتنع من ذلك، لكن المضحي هل يمتنع من ذلك؟ ما يمتنع. فكانت تنص على الأشياء التي هي من خصائص الإحرام، فقالت يأتي ما يأتي أهله، أو يأتي ما يأتي الحلال من أهله. وهكذا زياد لما تجرد من لبس المخيط ولبس ثياب الإحرام أنكرت عليه، لأن هذا من الأمور المختصة بالإحرام. لكن لو امتنع عن الشعر والأظفار لما أنكرت عليه، لو كانت القضية مجرد امتناع عن الشعر والأظفار لما كان موضع هذا الموضع موضع إنكار، لأن اجتناب الشعر والأظفار ليس هو من خصائص المحرمين. لكن الذي أنكرته عائشة رضي الله عنها وروت هذا الحديث أن يصير المهدي محرما بحيث أنه يجتنب النساء ويتجرد عن المخيط، هذا الذي أنكرته عائشة على هؤلاء وروت الحديث. إذا ليس في الحديث تعرض لمسألة الشعر والأظفار في قضية المهدي ولا في قضية المضحي، وإنما عائشة تستنكر أن يكون محرما بحيث أنه يمتنع من الأمور التي يمتنع منها من كان محرما من لبس المخيط ومن إتيان النساء، فكانت تقول يأتي ما يأتي الحلال من أهله. فالظاهر أن حديث عائشة لا يستقيم أن يكون صادفا لحديث أم سلمة، كان في وقت متقدم. طيب إيش الذي تريد على ظاهره؟ لم يحرم عليه شيء حتى قص؟ هي ما تعرض لهذا، يعني المتأمل لألفاظ الحديث ما يجد أنها تعرضت لقضية الشعر والأظفار، لأن كما عرفنا قالت يأتي ما يأتي الحلال من أهله. وش الذي يفهم منه؟ أنه لم يصر محرما، يعني ما هو قضية الامتناع من الشعر والأظفار الذي يشترك فيه المضحي وغير المضحي. نعم، هذا الذي يظهر من ألفاظ الحديث. وهكذا أنكرت كما عرفنا على زياد حين تجرد، وهكذا ابن عباس كان يتجرد، كان يرى أنه أن الشخص يصير محرما يمتنع من النساء ويتجرد من المخيط، فهذا الذي أنكرته عائشة رضي الله عنها على هؤلاء، أن الواحد منهم يصير محرما إلى أن ينحر الهدي أو يذبح في يوم النحر. فالأخذ من الشعر والأظفار في حق من كان مضحيا مما جاء فيه النهي في حديث أم سلمة رضي الله عنها، لكن هل النهي وارد في حق من أراد أن يضحي وإن لم يكن مالكا للأضحية، أو في حق من أراد وهو مالك للبهيمة لبهيمة الأنعام؟ محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من يرى أن النهي وارد في حق من أراد وإن لم يكن مالكا للبهيمة احتجاجا بالحديث الذي ذكرناه، حديث أم سلمة في مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا، قال فأراد، فعلق الحكم على مجرد الإرادة. وهناك من علماء الشافعية من حمل الحديث على من كان مالكا للأضحية، يعني مريدا لما يملك وليس مريدا لشيء لم يملكه بعد، وإنما إذا كان مريدا لما يملك يريد أن يضحي بهيمة قد اشتراها وصارت في ملكه أو أهديت له أو كانت في جملة ماله، لأنه جاء في رواية في مسلم من حديث مسلمة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي بها فلا يأخذن من شعره ولا من أبطاره أو فلا يأخذن شعرا ولا يقلبن ظفرا. قال وعنده أضحية يريد أن يضحي بها فيدل على أن إرادة لما يملك عنده أضحية يريد أن يضحي بها فهو مريد لما يملك. وهكذا في اللفظ الآخر الذي في مسلم كان عنده ذبح يذبحه فأهل عليه لا بالحجة فلا يأخذن شعرا ولا يخلمن ظفرا حتى يضحي. قال وعنده ذبح يريد أن يذبحه في إرادة لما يملك. وهذا هو الأقوى. فألفاظ الحديث يفسر بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا فيكون المنع في حق من عنده الأضحية عنده الحيوان. نعم هو هذا الآن هو مريد وليست عنده الأضحية وعد بمال هو مريد الآن يعتبر أنه مريد لكنه غير مالك للبهيمة. والحديث وعنده أضحية يريد أن يضحي بها عنده أضحية موجودة يريد أن يضحي بها عنده ذبح يذبحه فهو موجود في قد امتلكه. أما شخص عنده مال يستطيع أن يشتري أضحية ولم يشتري أضحية فالظاهر أنه لا يحرم عليه حتى يشتري الأضحية. ألفاظ الحديث تدل على هذا المعنى وذهب إلى هذا بعض علماء الشافعية. وإن تورع الإنسان وترك الأخذ من الشعر والأظفار بمجرد الإرادة الجازمة فهو أحوط في حقه. فإن أكثر العلماء نعم يمنعون مطلقا في حق من أراد وإن لم يكن مالكا. وإن اختلفوا هل المنع للكراهة أو للتحريم فالأكثر على هذا. لكن ألفاظ الحديث تؤيد هذا الذي ذهب إليه بعض علماء الشافعية. الولد أو الأم مثلا أو البنت المهم واحد فرد من أفراد الأسرة اشترى الأضحية بماله فهو الذي يمتنع عن الأضحية الذي اشتراها بماله والأضحية صارت ملكا له فهو الذي يمتنع. فلا يشترط أن يكون نعم رب نعم أيه رب الأسرة هو المشتري. إذا اشتراها فرد من أفراد الأسرة فهي أضحية له وبقية الأسرة يشاركونه في الأجر. أما هي أضحية لفرد أضحية لمن ضحى والبقية يشاركونه في الأجر فهو الذي يمتنع من أخذ من أخذ شعره ومن أظفاره ومن بشره حتى يضحي في بقرة وإلا في غنمة في غنمة. الغنمة تجزي عن كم؟ طيب أسرة واحدة ومطبخ واحد وصحن واحد لكن الغنمة تجزي عن كم؟ ها عن شخص واحد وعن أهل بيت تكون في ملك شخص واحد وأهل البيت يشاركونه في الأجر. نعم. أما إذا حصل التملك لشخصين فهي أضحية بين شخصين وهذا لا يصلح في الغنم إنما يصلح في الإبل وفي البقر عن سبعة. لكن أهل البيت إن أرادوا أن يشتركوا فيها يتبرعوا لشخص منهم فالأضحية له والبقية يشاركونه في الأجر يشاركونه في الأجر. أما التملك يكون لواحد فقط فالتملك لا يكون في الشاة لأكثر من واحد كما نص على ذلك أهل العلم. لا يكون التملك إلا لشخص واحد في الشاة في البيت الواحدة والبقية يشاركونه في الأجر. أما أن يتبع ذاك الربع وذاك الربع وذاك وتبقى شاة بين أربعة مالكين هذا ما يستقيم بين أربع مالكين أو بين سبعة تصير بدنة. نعم ما يستقيم أي نعم ما يستقيم مثل هذا. لكن لأحدهم تملكا والبقية يشاركون في الأجر، هكذا تكون الأضحية بالشاة. أما إذا كانت بدنة ما في بأس ولو في البيت الواحدة، إذا كانت بدنة أو كانت بقرة ما حولها إشكال. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها، أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وفي مشروعية إهداء الغنم، فإهداء الغنم مشروع، وفيه أن الهدي قد يكون للغنم، وإن نازع في ذلك بعض أهل العراق لكنه نزع لا وجه له. فالهدي يشمل الإبل والبقر والغنم، فكل هذا داخل في مسمى الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، قال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها. فرأيت راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثاني أو الثالث: اركبها ويلك أو ويحك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه. والبدنة كما ذكر العلامة النووي رحمة الله عليه عن أهل اللغة وعن أكثر أهل اللغة أنها تطلق على الإبل والبقر والغنم، نقل ذلك عن أكثر أهل اللغة، غير أن استعمال هذه الكلمة غالبا في أدلة الشرع وفي كلام الفقهاء على الإبل باعتبار الغالب في أدلة الشرع وفي كلام الفقهاء. وهذا الأنسب من حيث المعنى، فإنها يقال لها بدنة لعظم بدنها، والمراد بها هنا الإبل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه. ولماذا قلنا المراد بها الإبل؟ لما لا يراد بها الغنم؟ ها كيف كيف ها ها قال له اركبها، يعني الغنم ما تركب، وهكذا البقرة، فدل على أن المراد بها الإبل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، قال اركبها. قال: إنها بدنه، يريد أنها من الهدي، ولا معلوم أن البدن تركب، لكن أراد أنها من جملة الهدي. ها مقلدة، قال: إنها بدنة مقلدة. إيه نعم، وهذه اللفظة صريحة أنه يريد بذلك أنها من الهدي، فإن التقليد يكون للهدي. قال: اركبها. فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث احتج به من قال بمشروعية ركوب الهدي مطلقا وإن لم يكن الشخص محتاجا أو مضطرا إلى ركوبه، وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد في إحدى الروايتين، وهكذا إسحاق ابن راهوي، وهكذا أهل الظاهر، فذهبوا إلى مشروعية ركوب الهدي والانتفاع به مطلقا، سواء كان الشخص مضطرا لذلك أو لم يكن مضطرا. ويحتجون أيضا بقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق. فقال امتن الله عز وجل علينا بمنافع الهدي، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى وهو يوم نحرها. والله عز وجل يمتن على عباده بما يحل، فدل ذلك على أنه يحل الانتفاع بالهدي بركوب بالركوب وغير ذلك من أنواع المنافع إلى يوم النحر. وتأويل الآية على هذا المعنى هو أحد القول لأهل العلم، والقول الآخر أن المراد بقول الله عز وجل لكم فيها منافع إلى أجل مسمى الذي هو الإشعار والتقليد. فإذا ما أشعرت وقلدت انتهت المنافع، فلا يشرع للشخص أن ينتفع بها إلا لحاجة أو ضرورة. وهذا أصوب في تأويل الآية، لأن الله عز وجل قال ثم محلها إلى البيت العتيق، فدل ذلك على أن ذلك الأمر متقدم، وهذا يكون عند إشعارها أو تقليدها من الميقات. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى إلى أجل الإشعار أو التقليد، لقوله بعد ذلك ثم محلها إلى البيت العتيق، فدل ذلك على أن الأجل الأول قبل أن تحل في البيت العتيق. وإلى هذا ذهب عبد الله بن عباس في تأويل الآية رضي الله عنه، وتأويله هو التأويل الصحيح. فالصحيح على أنه إذا أشعرت أو قلدت حرمت المنافع إلا لمضطر أو محتج أو محتاج حاجة ماسة. والحديث يحمل على هذا المعنى أن هذا الرجل لا مركوب له، فإنه كان يسوق البدنة وليس له مركوب، محمول على هذا المعنى، فليس له ظهر إلا تلك البدنة. وقد جاء في مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. قال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وهو الصحيح الذي تدل عليه الآية على التأويل الصحيح، وتدل على ذلك السنة. فالأصل أن الشخص ما ينتفع بالهدي بركوبه إلا إذا ألجئ، ما عنده مركوب، إلى أن يجد ظهرا، فإن وجد ظهرا يركبه ترك ذلك. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب التوحيد.